إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة المصنف رحمه الله تعالى قسم مصنفه هذا على ثلاثة أقسام. جعل القسم الأول لما يتعلق بتوحيد الرب الجليل جل وعلا، وجعل القسم الثاني لبيان الأخلاق الكريمة الشريفة المستنبطة من كتاب الله جل وعلا، وجعل القسم الثالث لبيان أحكام القرآن العظيم فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات، وكذلك في بعض ما يتعلق بالأخلاق والسلوك. وبدأ رحمه الله تعالى بيان الأحكام المستنبطة من القرآن بذكر الصلاة، ثم ذكر الزكاة والصوم في المناسك، ثم ذكر الهدايا والضحايا والذبائح، إلى أن خلص بعد ذلك إلى أحكام البيوع والمعاملات. فقال رحمه الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى عليم: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. لما ذكر هذه الآيات الكريمات قال: يستفاد من هذه النصوص كثير من أحكام المعاملات، منها أنها دلت على أن الأصل صحة جميع البيوع والمعاملات إلا ما استثناه الشارع، وأباحت جميع أنواع التجارة، تجارة الإدارة وتجارة التربص والانتظار بالسلع فرصها ومواسمها، وتجارة الإيجارات وتجارة الديون وكل ما دخل في اسم التجارة. ومنها أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل، لأن الله أباحها ولم يحدد لها ألفاظا مخصوصة، فكل ما عده الناس بيعا وتجارة ومعاملة انعقدت به المعاملات. ومنها وجوب الوفاء بجميع العقود والشروط في كل المعاملات إلا ما استثناه الشارع، العقود والشروط التي تحل حراما أو تحرم حلالا، أو ما جعل له الشارع خيار مجلس أو خيار عيب ونحوه، أو ما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط أو غيره، أو ما كان في الأصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها. ومنها أن المعاملات مع إباحتها فالمشتغل بها غير مذموم إذا لم تلهيه عن ذكر الله الواجب من صلاة ونحوها، فإن ألهت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر. ومنها اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات بأن يأتي بذلك اختيارا، فإن أكره أحدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة، فإن امتنع أحدهما مما وجب عليه وأكره على الواجب كانت المعاملة صحيحة. ومنها أنه يستفاد من اشتراط التراضي أن من اشترى معيبا لم يعلم، أو غبن بنجش أو تلقي جلب أو اغترار أو نحو ذلك أن له الخيار لكونه لم يحصل الرضا المعتبر. ومنها أن الربا بجميع أنواعه من أعظم المحرمات، وأنه مفسد للعقد وإن تراضى به المتعاقدان، وأنه ليس لهما أن يتراضيا على ما لا يرضي الله ورسوله. وأنواع الربا ثلاثة: ربا الفضل بأن يبيع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلا، أو موزونا بموزون من جنسه متفاضلا، فإن الشارع شرط في بيع الشيء بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا شرطين: التماثل في القدر والقبض قبل التفرق. وربا النسيئة أن يبيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون ولو من غير جنسه ويتفرقا قبل قبض العوضين. وأشد أنواعه ما ذكره الله بقوله: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وذلك أن يحل الدين عليه ثم يقلبه عليه ببيعة أخرى إلى أجل، فيتضاعف ما في الذمة من غير منفعة ولا مصلحة تعود على المعامل، وذلك ظلم من صاحب الدين. وسواء تعامل هذه المعاملة صريحا أو تحيل عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير مقصود، فكل حيلة يتوسل بها إلى إسقاط الواجبات أو استحلال المحرمات فإنها باطلة غير نافذة، لأن العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها. وأما ربا القرض فأن يقرضه شيئا ويشترط في مقابلة ذلك نفعا أي نفع يكون، فهذا الشرط هو الذي أخرجه من موضوع القرض والإحسان وأدخله في موضوع المعاملات، وصارت حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل مثلا، وذلك النفع المشروط هو الربح. وأما الميسر فإنه نوعان: مغالبات ومعاملات، فمتى كانت المعاملة فيها خطر وغرر وجهالة فهي من الميسر، وهو أنواع كثيرة مثل بيع الآبق وبيع المجهولات، أعيانها أو صفاتها أو مقاديرها، أو بيع المنابذات أو الملامسات، أو استثناء المجهول من المعلوم، أو يشرط في المزارعة أو المساقات أو المغارسة أو المضاربة أو المشاركات، كلها مصلحة أحد المعينات وللآخر الآخر، فيكون كل منهما مخاطرا، وذلك أن مبنى المشاركات على العدل واستواء المتعاملين في المغنم والمغرم، مبنى المشاركات على العدل واستواء المتعاملين في المغنم والمغرم، فشرط خلاف ذلك ميسر وخطر، وفي ذلك مفاسد كثيرة. ومن عامل معاملة محرمة فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع المعاملة إلى العدل الذي أباحه الله، ويرفض ما فيها من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية. وأما آية الدين فما أجمعها لأحكام المعاملات وأكثر فوائدها، فإن الله أرشد عباده إلى حفظ أموالهم ونظامها في المعاملات، وإلى تحريرها بالكتابة والشهود وضبطها بالوثائق، وذكر الطرق وأرشد إلى سلوكها ويسرها غاية التيسير، ونفى كل ضرر وظلم فيها من الجانبين، وأمر بغاية العدل، وهي من البراهين على أن دين الإسلام قد تكفل للبشر بصلاح دينهم ودنياهم، حيث أباح كل معاملة نافعة وحرم كل معاملة ضارة، وبين الطرق التي تحفظ بها وتضبط المعاملات والحقوق. فمن فوائده جواز الديون كلها، سواء كان الدين سلم بأن يسلم الثمن ويكون المثمن مؤجلا إلى أجل مسمى، أو دينا مطلقا كأن يشتري شيئا حاضرا بثمن في ذمته إلى أجل مسمى، لأن الله نسبه للمؤمنين وأقرهم عليه، وهذا خاصية المباح. ومنها اشتراط العلم بالمبيع والثمن والأجل، أما الأجل فمصرح به في قوله إلى أجل مسمى، وأما علم الثمن والمثمن فمن باب التنبيه إلى أنه إذا شرط العلم بالأجل الذي هو فرعه فالأصل من باب أولى وأحرى. ومنها الأمر بكتابة الديون المؤجلة والرخصة في ترك الكتابة في المعاملات الحاضرة، والحكمة في ذلك ظاهرة، وهي الحاجة والضرورة في المؤجلة والمشقة في الحاضرة المتكررة. ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في المعاملات كلها حاضرة أو مؤجلة، وهي أعظم الوثائق وأنفعها وأوسعها، وقد أمر بأعلى ما يكون فيها بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين من الشهود المرضيين بين الناس، وبين الحكمة في كون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرجل، أن ذاكرة الرجل أقوى من المرأة، فلهذا جبر هذا النقص بزيادة العدد، وبين الحكمة في ذلك بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومنها أمر الشهود أن ينقادوا للشهادة، وأن لا يأبوا إذا دعوا للتحمل أو للأداء لما في ذلك من القيام بحق المسلم وفك المنازعات ولما فيه من الخير والأجر عند الله تعالى. ولهذا ينبغي للشاهد أن يقصد بتحمله للشهادة وأدائها وجه الله والقيام بالواجب، لقوله تعالى وأقيموا الشهادة لله، وزجر غاية الزجر عن كتمان الشهادة. ومن باب أولى شهادة الزور، فكلاهما من كبائر الذنوب، كتمان الشهادة والشهادة بالباطل، فإنه ظلم في حق الله وظلم للمتعاملين كليهما، أما المظلوم فظاهر، وأما الظالم فإن شاهد الزور له وكاتم الشهادة الحق عليه قد أعانه على الظلم والعدوان. وفيها دليل أن شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والأموال، وليس في ذلك نفي لقبول غيرها، لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات التي يحفظ بها الحقوق، وما يحكم به الحاكم أعم من ذلك، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد ويمين صاحب الحق، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي في جامعه. ومنها أن الله أقام المرأتين مقام الرجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، كما في الصحيحين، وأطلق ذلك، ومقتضاه أن يكون في كل الأحوال، ولأهل العلم هنا تفصيلات كثيرة، وما دلت عليه النصوص يجب تقديمه على كل قول، ومنها أي من الأحكام المستنبطة من آية الدين أن من نسي شهادته ثم ذكرها أن شهادته صحيحة، لقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل يدل على أنه ينبغي أن يكون الكاتب كامل الصفات، عالما بالعدل، سالكا لطريق العدل، معتبرا عند الناس، وأنه لا يحل له أن يميل مع أحد المتعاملين لقرابة أو صحبة أو نحوهما، فإنه خلاف العدل. ومنها أن معرفة الكتابة من نعمة الله على العبد، وكونه معتبرا عند الناس مرضيا عندهم وتتوجه له حاجاتهم ويمن الله عليه بقضائها والقيام بها. ومنها أي من أحكام آية الدين أن معرفة الكتابة من نعمة الله على العبد، وكونه معتبرا عند الناس مرضيا عندهم وتتوجه له حاجاتهم ويمن الله عليه بقضائها والقيام بها، فبهذا تتم عليه النعمة، وعليه أن يشكر الله على ذلك. ولهذا قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، وقوله وليملل الذي عليه الحق لأنه يكتب الحق الذي يقر به. وفي هذا أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، وأنه لا عذر لمن أقر، وأنه لو أقر ثم أنكر بعد ذلك أو ادعى غلطا أو نسيانا أنه لا يقبل منه، لأن الحق ثبت باعترافه، فدعواه ارتفاع ذلك دعوى مجردة لا تقبل. وفي هذا أنه لا يكتب ما أملاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتبرا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي لا يعرف المصلحة ولا يحسن المعاملة، أو ضعيفا أي صغيرا ومن باب أولى المجنون، أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو حياء الأنثى، فليملل وليه بالعدل. وفيها إثبات الولاية على القاصرين، وأن وليهم ينوب منابهم في التصرفات والإقرارات، ويترتب عليه أنه لو زالت عنهم الموانع وأرادوا إلغاء تصرفات وليهم أو اتهموه بغير بينة فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم. وفيه أنه لا عبرة بإقرار الصغير والسفيه والمجنون ولا بتصرفاتهم، لأن الله لم يجعل لهم هنا إقرارا ولا معاملة ولا إملاء، بل جعل ذلك لوليهم، ففيه إثبات الحجر عليه ومنعهم من التصرفات والتبرعات والإقرارات على أموالهم، وذلك عين مصلحتهم. وهذا من محاسن الشريعة، حيث لم يمكن القاصرين من أموالهم خوف الضرر عليهم. ويدل عليه أيضا قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وإثبات النيابة عن المرأة الخفرة أي شديدة الحياء، فيه إثبات الوكالة، وأن الوكيل إذا أقر فيما وكل فيه فإقراره مقبول. وفيه دليل على أنه ينبغي معرفة حسن الإملاء وتعلم ذلك، وكذلك الكتابة، خصوصا تعلم كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيها، فإن ذلك نعم العون على هذا المقصود. ثم حث على كتابة الصغير والكبير، فقال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ففي هذا أن التدقيق في المعاملات والمحاسبات أولى من الإهمال وبناء الأمور على المساهلة، فالتدقيق وتحرير المعاملة لها محل، وباب المعروف والإحسان له محل آخر. والتمييز بين الأمرين له أهمية كبيرة، بل الغالب أن الإحسان لا يكون له ذلك الموقع حتى تعلم الأمور على سواء بين المتعاملين. ثم بيّن الله تعالى الحكم والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الإرشادات القرآنية، فقال تعالى: ذلكم أقسط عند الله، أي أقرب لسلوك العدل، وأقوم للشهادة، أي أثبت لها لانبنائها على الكتابة وتأيدها وتذكرها بها، وأدنى ألا ترتابوا، أي يزول ذلك الشك بتلك الكتابة في المعاملة، ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض. وكل هذه مقاصد جليلة تدعو الضرورة والحاجة إليها، وفيه دليل على أن الوثائق يؤيد بعضها بعضا، وأن الله يحب من المتعاملين أن تكون المعاملة صريحة لا امتراء فيها، وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، أي ولا حرج إذا لم يتوثقوا بكتابة ولا شهادة، ولكن على كل واحد ممن أمنه صاحبه ووثق به أن يؤدي أمانته ويشكر أخاه الذي وثق به، فيكون واجبا عليه من جهتين: من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها في كل حال، ومن جهة أن أخاك إذا وثق بك وأمنك فقد فعل معك معروفا، فعليك أن تقابل الإحسان بالإحسان. وفي هذا تنبيه على كل ما في معناه، وأن من عمل معك معروفا في المعاملة فما جزاؤه إلا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله، كما أن في قوله أن يكتب كما علمه الله تنبيه على أن من خصه الله بنعمة يحتاج الناس إليها، أن من شكره الله على هذه النعمة أن يبذلها للناس إذا احتاجوا إليها، وهو لا مضرة عليه فيغنم ولا يغرم. ومنها مشروعية وثيقة الرهن، وخصوصا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب أو الشاهد، وأن المقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين إذا تعذر الوفاء بيع بالدين. وله مقصود آخر، وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم. وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضا، وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهنا إلا إذا قبض، لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات، بل مفهوم قوله فرهان مقبوضة أنها قد تكون غير مقبوضة لكنها أقل توثقة من المقبوضة، كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثقة من الكثير أو من العين. ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد، أو يضاران هما للمتعاملين، فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة. ومنها أنه تعالى تعاهد من يخشى منه خيانة تخفى كالمملي للحق الذي عليه، والمؤتمن الذي وثق المعامل بأمانته وذمته بالحث على لزوم التقوى وتذكيره برعاية حق أخيه لكون الحق لا بينة به. وقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، استدل بها على صحة الكفالة والضمان والجعالة، وأنه يجوز تقدير الجعالة بما يتقارب علمه كحمل البعير ونحوه. وقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، استدل به على ثبوت الأمانات ووجوب حفظها في حرز مثلها وأدائها إلى أهلها، الذي تمن الإنسان أو إلى وكيله ومن يحفظ ماله عادة، وأن كل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط، وأن الإنسان مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات، لأن هذا مقتضى التأمين، وقوله إن خير من استأجرت القوي الأمين فيه مشروعية الإجارة وجوازها في كل المنافع المباحة، وأن خير من عاملته بإجارة أو غيرها من جمع الوصفين، القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان، والأمانة، فإن النقص إما فقد الصفتين أو أحدهما. وقوله تعالى والصلح خير، وقوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم، هذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرها، وسواء عند الإقرار أو الإنكار، فالصلح جائز ومأمور به بين الناس، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح عن جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة وغيرها، ويقتضي جواز الصلح عن المؤدل ببعضه حالا، والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار. وقد أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين وغيرهم، فيشمل ذلك الإحسان القولي والفعلي، ويختلف باختلاف الأشخاص والأوقات وجميع الأحوال. وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيها الولاية على اليتيم وإحسان تدبير ماله، وقد أمر باختباره عند بلوغه، فإذا علم رشده وهو حفظ ماله ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ماله. وقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، نسخت الوصية للورثة بآيات الميراث، وبقيت في غيرهم من الأقارب ونحوها من طرق البر والخيرات. ويستدل على الوقوف والهبات والوصايا، وكذلك على القرض والعارية ونحوها من التبرعات في الأعيان أو في المنافع، بعموم أمره تعالى بالإحسان وثنائه على المحسنين وبيان فضائلهم وثوابهم، فهذه المذكورات كلها داخلة في الإحسان. ولكن ينبغي أن يعلم أن الإحسان إنما يكون إحسانا حقيقيا إذا لم يتضمن ظلما وجورا، وإلا فترك الإحسان هو الإحسان، مثل أن يكون تبرعه يتضمن ترك واجب من دين أو مضارة وارث أو إضرارا بمن لا تحل مضارته، فهذا لا يجوز. وقوله ما على المحسنين من سبيل يدل على أن المؤتمن إذا كان بغير جعل أن قوله مقبول في رد الأمانة، كما يقبل قول كل مؤتمن في دعوى التلف وعدم التفريط. وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فيها إرشاد إلى تنبيه المعتدي في وصيته ونصيحة من بعده في تعديل وصيته إذا كانت جائرة. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إلى آخر الآيات، فيها أن الوصية مشروعة وأنه يكفي فيها شهادة اثنين من المسلمين، فإن لم يحضر المحتضر إلا كفار قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورة، فإن خيف منهما خيانة حلفا بعض الصلاة ما خانا وما كتما، فإن اطلع على خيانة منهما بأن قامت الشواهد على ذلك حلف اثنان من أولياء الميت على خيانتهما، وأن شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، ثم يغرمان المال. هذا الذي تسمعه وتنظره وتقرأه من أوضح الأدلة وأجلى البراهين على أن كتاب الله تبارك وتعالى حوى الخير كله، وأن مشكلة من لا يصمت من القرآن ما ينفعه إنما هي لأجل ما طمس الله به على بصيرته، فلم يستطع أن ينفذ إلى أغوار حقيقته. وتأمل فيما استنبط هذا العلامة رحمه الله من آية الدين، هو قليل من كثير. رحم الله علماءنا من سلفنا، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله: أحكام المواريث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. والآية التي في آخر السورة، أي في آخر سورة النساء، لقد فصل الله في هذه الآيات أحكام المواريث تفصيلا تاما، فذكر ميراث الأولاد، وهم أولاد الصلب، الذكور والإناث وأولاد البنين، كذلك الذكور والإناث دون أولاد البنات، فذكر أنهم إذا اجتمع منهم ذكور وإناث في درجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأنهم في هذه الحال يكونون عصبة، لا يستحق معهم أحد من القرابة شيئا سوى الوالدين فقط، لكل واحد السدس. ومن باب أولى إذا كان الأولاد ذكورا خلصا، إذا كانوا إناثا فللواحدة التي ليس معها في درجتها أحد النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان، فإن كانت الواحدة في الدرجة العالية كبنت الصلب ومعها بنت أو بنات ابن فللعالية النصف، ويبقى السدس تكملة الثلثين لبنات الابن. وذكر ميراث الأبوين مع الأولاد لكل واحد منهما السدس، أما الأم فلا تزيد عليه، وكذلك الأب مع الأولاد الذكور أو مع البنات إذا استغرقت الفروض، فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فروضهن أخذه الأب تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي عند مسلم في الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهو أولى من الأبعدين، فإن كان أم وأب ومعهما أحد الزوجين أخذ أحد الزوجين فرضه، والباقي للأم ثلثه وللأب الباقي، فإن كان للميت إخوة فلأمه السدس. والجد حكمه حكم الأب في جميع أحكام الفرائض بالاتفاق، إلا في العمريتين المذكورتين، فإن للأم مع الأب ثلث الباقي، ومع الجد ثلث المال كله، وإلا مع الإخوة لغير أم. إن العلماء اختلفوا، فمنهم من ورثهم مع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة، كزيد بن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والآئمة، ومنهم من أسقطهم بالجد كقول أبي بكر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والآئمة، وهو القول الذي ترجحه الأدلة الكثيرة. وذكر ميراث الزوجين، وأن للزوج نصف ما تركت زوجته إذا لم يكن لها ولد، ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد، ولد صلب أو ولد ابن منه أو من غيره، والربع بوجود الولد المذكور، وأن للزوجة الثمن مع الولد والربع مع عدمه. وذكر ميراث الإخوة من كل جهة، أما الإخوة من الأم فلم يورثهم إلا في الكلالة، أي إذا كان الميت ليس له أولاد صلب ولا أولاد ابن، لا ذكور ولا إناث ولا أب ولا جد، فللواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث ذكورهم وإناثهم واحد. وأما الإخوة الأشقاء أو لأب فالذكور منهم عصبة، وكذلك إذا كان معهم إناث كان للذكر مثل حظ الأنثيين، والواحدة من الإناث لها النصف، والثنتان فأكثر الثلثان، فإن كانت شقيقة ومعها أخت من أب أو أخوات كان للشقيقة النصف، وللتي لأب السدس تكملة الثلثين. وقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يستدل بعمومها على إرث جميع عصبات الأقارب، ولم يورث الله الأخوات مع إخوتهن إلا البنات والأخوات للميت. وأما أولاد الإخوة والأعمام وأولادهم مهما تفاوتت درجاتهم فإنه يختص الذكر بالميراث دون أخواته. وأما الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب إذا عدمت الأم فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس ولا تزيد عليه. وأما مسائل العول فأخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم أمره تعالى بالعدل، والعول هو العدل المستطاع كما بسط ذلك في غير هذا الموضع. وقوله تعالى في عدة مواضع مما ترك يدل على أن جميع الورثة يرثون كل ما خلفه ميتهم من الأعيان والديون والحقوق حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها. وأما ميراث الرد فيؤخذ أيضا مما أخذ العول، لأن القاعدة الشرعية أن الأموال المشتركة زيادتها أو نقصها بين المشتركين بحسب حصصهم، والعول والرد فرد من أفراد ذلك. وكذلك ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فعند عدم أهل الفروض والعصبات يكون ذوي الأرحام أولى من غيرهم. وأما صفة إرثهم فحيث كانوا مدلين بأصحاب فروض أو عصبات جعلوا بمنزلتهم لأنهم فرعهم. الأحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدا ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النساء بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات. ثم شرع رحمه الله في بيان هذا الذي أجمل، فبدأ بأحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية، فقال رحمه الله: قد أمر الله بالنكاح في عدة آيات وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال: أن تبتغوا بأموالكم. وذكر قصة تزوج موسى لابنة صاحب مدين على أن يأجره 8 أو 10 حجج، وقال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فدلت هذه الآيات على الأمر بالتزوج وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال، وحث على تخير النساء الكمل، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. أخرجه الشيخان. وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه، وحفظها نفسها وماله، وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الأولاد تربية دينية. وأباح للرجل أن يتزوج إلى 4 من الحرائر ومن الإماء ما شاء بملك اليمين، وحث على الاقتصار على 1 عند الخوف من الظلم، وأمر بإيتاء النساء صدقاتهن، وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع، وأمر من عنده يتيمة هو وليها ألا يظلمها، وأنه إن رغب في نكاحها أن يقسط لها في مهرها فلا ينقصه عما تستحقه، ومن رغب عنها ألا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها أو حتى يعطى من صداقها، فإن هذا ظلم، بل يتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته. وأن المرأة إذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله أكله بلا حرج إن لم يكن ذلك بسبب عضله لها، فإن عضلها ظلما لتفتدي منه بما آتاها أو ببعضه فقد أتى إثما عظيما. وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو التزام الزواج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاؤها وهو الصداق. وإنما يتنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرا، فلها نصف ما فرض إلا إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخر. ففي هذه الآيات أن الصداق ملك للزوجة وأنه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته، وأمر تعالى كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما وكف الأذى، وألا ينطل كل منهما بحق الآخر ولا يتكره لبذله. ويدخل في المعاشرة بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلف في تقديره وتحديده، وأنه تابع ليسر الزوج وعسره. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد أرشد الله وحث على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج، فعسى أن يكون منها خير كثير. يبدل الله المحبة بالكراهة وتتبدل طباعها، أو أن يرزق منها أولادا، أو يكون له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة. وقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا، يدل على جواز كثرة المهر، مع أن الأولى السهولة فيه وفي غيره، فخير النساء أسهلهن مؤونة. وقد حرم الله تعالى من الأقارب سبعة: الأمهات وهن كل أنثى لها عليك ولادة، والبنات وهن كل أنثى لك عليها ولادة، والأخوات من كل جهة، وبناتهن وبنات الإخوة وإن نزل، والعمات وهن كل أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك، والخالات وهن كل أنثى أخت لأمك أو لأحد جداتك، وما سواهن من الأقارب حلال، كبنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضع ومن جهة زوجها الذي له اللبن. أما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته. وحرم تعالى من الصهر أربعة: ثلاث بمجرد العقد وهن أمهات زوجاتك وحلائل أولادك وحلائل آبائك، وبنات الزوجات إذا دخل بأمهن فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه في الربائب. وحرم تعالى الجمع بين الأخوات، وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف الأعنة وهي مسلمة، وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، وحرم إنكاح المسلمة للكافر، وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدته. وقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قوله تعالى: هذا صريح على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك، وأنه إذا شرط نفيه ألغي الشرط. هل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب مهر المثل مع صحة العقد؟ فيه قولان لأهل العلم، وهذا أيضا يدل على تحريم نكاح الشغار بأن يزوج كل واحد للآخر موليته ومهر كل واحدة بضع الأخرى. وقد ذكر الله أنه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقا ثم طلقها قبل المسيس أن لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وأما متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة فإنها سنة مؤكدة، كما قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن النساء في عدة مواضع، مثل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وذلك دليل على اعتبار الولي في النكاح، كما أن قوله: وأخذن منكم ميثاقا غليظا، دليل على الإيجاب والقبول، لأن من جملة الميثاق الغليظ إيجاب النكاح وقبوله المتضمن للقيام بجميع حقوق الزوجية، ومنه المهر وتوابعه. وفي قوله: إذا تراضوا بينهم بالمعروف، دليل على اعتبار رضا الزوجين، وأن ذلك التراضي مقيد بالمعروف، فلو رضيت بغير كفو لها فلأوليائها منعها من تزوجه. وقد أمر الله الزوج إذا نشزت زوجته أن يعظها ويهجرها في المضجع، فإن لم تعتدل أن يضربها، وأنه إذا خيف الشقاق بينهما وخيف ألا تقبل الحالة الالتئام أن يجتمع حكمان، واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة، فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة من الطرق، إما ببذل عوض أو إسقاط حق من الحقوق أو بغير ذلك، فلا يعدلا عن ذلك، وإلا فلهما التفريق بينهما بخلع أو بتطليق بحسب ما تقتضيه الأحوال. ثم ذكر بعد ذلك أحكام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والإيلاء والظهار واللعان وتوابع ذلك من الرجعة وغيرها. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. إلى أن قال: الطلاق مرتان. إلى أن قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يستفاد من هذه الآيات أحكام كثيرة الطلاق والرجعة والعدة. فقدم أن الله حث على إمساك النساء والصبر عليهن، وأنه عسى أن يكون فيه خير كثير، وهذا يدل على محبة الله للاتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق. وهذه الآيات دالة على إباحة الطلاق، وهو من نعمه تعالى على عباده، إذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج إليه. ومع ذلك فقد أمر عباده إذا أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح دينهم ودنياهم، فيطلقوهن لعدتهن. فسرها صلى الله عليه وسلم بأنها تكون طاهرة من الحيض من غير جماع حصل بهذا الطهر، فبهذا تكون مطلقة لعدته وتعرف أنها شرعت فيها. وكذلك إذا طلقت بعدما استبان حملها، وهذا يدل على أن الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي حصل فيه وطئ ولم يستبن حملها أنه حرام. وكذلك لا يحل أن يطلقها أكثر من واحدة، لقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولم يذكر الله الألفاظ التي يحصل بها الطلاق ولم يعينها، فدل على أن كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه أو كنايته إذا تعينت بالنية أو القرينة فإنه يقع بها الطلاق. ودل على أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان، فإن طلقها الثالثة لم تحل له إلا بعد زوج ينكحها نكاحا صحيحا ويطأها ثم يطلقها وتعتد بعده. وفي قوله حتى تنكح زوجا غيره يدل على تحريم نكاح التحليل، لأنه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد الحل. ودل قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك على أن الرجعية زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء، إلا أنه لا قسم لها، وأنه له رجعتها رضيت أو كرهت لكونه أحق بها. واشترط الله للرجعة شروطا، أحدها أن يكون في طلاق، فإن كان في فسخ من الفسوخ فلا رجعة فيها لقوله والمطلقات. الثاني أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين، لأن قوله الطلاق مرتان يعني الذي يحصل به الرجعة. ثم صرح بعد ذلك أنه إن طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الثالث أن تكون في العدة لقوله أحق بردهن في ذلك. الرابع أن لا يقصد برجعتها الإضرار بها، بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي. الخامس أن لا يقع الطلاق على عوض، فإن وقع الطلاق على عوض فهو الخلع أو معناه، والله تعالى سمى الخلع فداء، فلو كان له عليها رجعة لم يحصل الفداء. السادس أن لا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ودلت هذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح، فلو علقه على نكاحه لها أو نجزه لأجنبية لم يقع. ودلت على أن المفارقة في الحياة لا عدة عليها، وأما بعد الدخول فإن كانت تحيض فعدتها ثلاثة أقراء كاملة تبتدي بها بعد الطلاق، وظاهر الآية طالت مدتها أو خسرة، فإن كانت صغيرة أو لم تحض أو كانت آيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل كله، وإن أشكل أمرها فلم يدر هل هي حامل أو لا بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكثت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر. وأما المتوفى عنها فعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فبأربعة أشهر وعشر احتياطا عن الحمل. وفي قوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، فيها تنبيه على الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وأنها تترك في وقت عدتها كل ما يدعو إلى نكاحها من ثياب الجمال والحلي والطيب والكحل والحناء ونحوها، كما وردت مفصلة في السنة. وقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض الذي نفى الله الحرج فيه من خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ، فالتصريح لا يحل. والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به. وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها في حكم الزوجات. وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدة، لأنها إذا حرمت خطبتها فمن باب أولى نفس العقد، فهو حرام غير منعقد. وأما نفقة المطلقة ما دامت في العدة فإن كانت رجعية فلها النفقة، لأن الله جعلها زوجة وزوجها أحق بها، فلها ما للزوجات من النفقة والكسوة والمسكن. وأما البائن فإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل حملها، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة. وأما نفقة الرضاع فهي على الأب، فإن كانت أمه في حبال أبيه فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع، لقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فلم يوجب غيرها. وإن لم تكن في حباله فعليه لها أجرة الرضاع، لقوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأمر تعالى ألا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وهذا شامل لكل ضرر. وقوله: على الوارث مثل ذلك، استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له، وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع، فالغني منهم عليه نفقة الفقير وارثا كان أو غير وارث. وقوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيه جواز الخلع عند خوف ألا يقيم حدود الله، وأنه يجوز بالقليل والكثير، وأنه فدية لا يحسب من الطلاق وليس فيه رجعة. وقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف، يشمل كل مطلقة، فينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بالمتيسر من المال، وذلك من أفضل الإحسان ومن مكارم الأخلاق، لأنها في هذه الحال منكسر خاطرها، قليل في الغالب ما في يدها، ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف، وذلك للسلامة من التبعة ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الأصهار وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأكدار. فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون؟ واستدل بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها 6 أشهر، لأنك إذا ألقيت الحولين من 30 شهرا بقي 6 أشهر للحمل. قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيها حكم الإيلاء، وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء وامتنع لإيلائه وحلفه ضربت له مدة 4 أشهر، ثم إما أن يطأ ويكفر عن يمينه، وإما أن تلزمه بالطلاق. ويؤخذ من معنى الآية أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش أو وطء أو نفقة أو كسوة أو مسكن أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها والحث في طلبها، حقها أن لها الفسخ. وقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، الآيات لما ذكر تعالى أن من قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إن لم يأتي بأربعة شهداء، استثنى من رمى زوجته بالزنا وأنكرت، فإن له أن يلاعنها بأن يشهد 4 شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويزيد في 5 وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقابله هي فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتزيد في 5 وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنه، وهو حد الزنا أو الحبس، وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان، وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما. وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات، ذكر الله حكم الظهار وأنه منكر من القول وزور، وأنه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم بأن يحرمها صريحا أو يقول هي علي كظهر أمي، أعتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.